قال صاحب البيقونية رحمه الله تعالى: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. هذا نوع من أنواع الحديث يقال له المتفق والمفترق، وصورته عند المحدثين أن تتفق أسماء الرواة خطا ولفظا وتختلف أشخاصهم. كيف هذا؟ مثل العلماء بالخليل بن أحمد. الخليل بن أحمد هذا اسم لستة من الرواة، هناك ستة من الرواة، منهم الإمام الكبير صاحب علم العروض يشتركون في هذا الاسم، فكلهم يسمى بالخليل بن أحمد. فالاسم متفق في اللفظ إذا نطقته فإنه يكون متفقا، وكذلك متفق في الخط في رسم الاسم في رسم الكلمات. فاللفظ متفق والخط متفق، ولكن الافتراق يكون في ماذا؟ في الأشخاص، فالأعيان مفترقة. وتحرير هذا النوع مهم جدا، لأنه قد يلتبس فيه الثقة بالضعيف. فلنفرض مثلا أن من سمي بالخليل بن أحمد شخصان، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فلو اشتبه عليك أحدهما بالآخر فقد يؤدي بك هذا إلى تضعيف الإسناد الصحيح أو تصحيح الإسناد الضعيف. فمعرفة هذا الفن مهمة جدا، وضبط هذا يكون بالرجوع إلى كتب الرجال ونحوها مما صنف في هذا النوع المعين. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تصنيف مستقل في المتفق والمفترق، وراه طبع مؤخرا. قال رحمه الله: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغلط. هذا نوع آخر يقال له المؤتلف والمختلف، وصورته أن تتفق الأسماء في الخط ولكنها تفترق في اللفظ، كمثل ما يمثل به العلماء من سلام وسلام. فالكلمتان متفقتان في الخط، صحيح خط هذه كخط تلك، ولكن اللفظ مختلف، هذه تنطق بالتخفيف يقال سلام، وتلك تنطق بالتشديد فيقال سلام. ومعرفة هذا مهمة أيضا، لأنه قد يحصل فيه اشتباه بين الثقات والضعفاء. قال: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا. هذا هو النوع الذي يقال له الحديث المنكر، وقد اختلف العلماء في بيان حده، والأقرب إن شاء الله تعالى أنه يصلح له كلا الحدين على درجة واحدة. فمن العلماء من قال كما قال الناظم رحمه الله: من أن المنكر هو ما تفرد به الضعيف. قال رحمه الله: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، أي إن المنكر هو ما تفرد به راو لا تحتمل حاله أن يتفرد بما تفرد به. فلسنا نتكلم بطبيعة الحال على الثقة، لأن الأصل في مفرد الثقة أن يقبل ويصحح، ولسنا نتكلم على الصدوق لأن الأصل في مفرده أن يقبل ويحسن، وإنما نتكلم بالدرجة الأولى على الضعيف، سواء كان ضعفه خفيفا أم شديدا. فإذا تفرد الضعيف بإسناد معين أو حديث معين فهذا يقال له منكر في قول طائفة من العلماء. وقد يدخل في ذلك مفرد الثقة والصدوق لقرائن، فاحفظ هذا جيدا لئلا تختلط عليك الأشياء كما اختلطت على بعض الناس. الأصل في مفرد الثقة والصدوق أنهما مقبولان، ولكن لقرائن معينة قد يرد هذا التفرد ويقال فيه منكر، وهذه القرائن لا يعرفها إلا أهل الشأن، الحزاق الجهابذة الذين يطلعون على ملابسات الروايات ويحيطون بأحوال أهلها بتوفيق الله عز وجل. فتنبه لهذا، لأن مسألة التفرد من أشد المسائل التي وقع فيها خلط كثير في هذه الأيام. فالمنكر في قول طائفة من العلماء هو ما تفرد به الضعيف، وفي قول طائفة ثانية وهو ما استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين، ما خالف فيه الضعيف رواية الثقات. فإذا خالف الضعيف من هو أولى منه اعتبرت مخالفته هذه منكرة. فلو أن جمعا من الثقات رووا حديثا معينا عن شيخ معين بإسناد معين، كالإسناد الذي نذكره كثيرا من قول البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس. فلو أن جمعا من الثقات رووا الحديث عن يحيى وهو القطان بهذا الإسناد، ثم أتى راو ضعيف فخالفهم فأرسل الحديث أو أوقفه على أنس رضي الله عنه، فإن مخالفتهم في هذه الحالة تعتبر ماذا؟ منكرة، يقال في إسناده أو روايته هذه إسناد منكر أو رواية منكر. ومقابل المنكر المعروف، كما أن مقابل الشاذ المحفوظ، فالشاذ كما تكلمنا عليه يعتبر أمرا مرجوحا في الرواية، فالراجح يقال له المحفوظ. كذلك المنكر يعتبر أمرا مرجوحا في الرواية، والراجح يقال له المعروف. قال رحمه الله: وأيضا المنكر من أنواع الضعف الشديد الذي لا يصلح للجبر والتقوية، فاعرف هذا. قال رحمه الله: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. هذا هو النوع الذي يقال فيه الحديث المتروك. ما الحديث المتروك؟ قال: ما واحد به انفرد، الذي ينفرد به واحد. ما صفة هذا الواحد؟ وأجمعوا لضعفه، أي من فرد به واحد أجمع العلماء على ضعفه، فهذا هو الذي يقال فيه المتروك. وقوله فهو كرد، أي فهو مردود غير مقبول. والمتروك من ألوان الضعف الشديد أيضا الذي لا يصلح للتقوية. وضابط المتروك أنه من فرد به راو شديد الضعف، سواء أجمع العلماء على تركه أم لا. والمقصود بالترك هنا ترك الراوي، ترك حديثه، ترك الرواية عنه، هذا هو المقصود. فسواء أجمع العلماء على ذلك أم لا، فإنما يتفرد به أمثال هؤلاء يعتبر متروكا من ناحية الاصطلاح. وللعلماء أو لبعض العلماء مذهب خاص في المتروك، كالنسائي وأحمد بن صالح المصري، أن المتروك لا يكون كذلك حتى يجتمع العلماء على تركه، فهذا مذهب لهما رحمة الله عليهما، وإلا فليس ملزما في حد المتروك. فقد يكون الرجل متروكا شديد الضعف ولم يجمع العلماء على تركه، كمثل محمد بن حميد الرازي مثلا، شيخ الطبري وغيره. هذا رجل لم يجمع العلماء على تركه، بل أثنى عليه الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين، ومع ذلك هو متهم بالكذب، شديد الضعف. فمذهب النسائي وأحمد بن صالح رحمهما الله ليس مذهبا ملزما في حد المتروك. فالحاصل أن المتروك هو ما تفرد به راو شديد الضعف، سواء أجمع العلماء على وصفه بذلك أم لا، وسواء أجمع العلماء على تركه أم لا. والمتروك أيضا يقال فيه الواهي، يقال هذا حديث واه، هذا إسناد واه. فمتروك تكافئ واه تكافئ شديد الضعف، كل هذا متكافئ. قال رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. هذا هو الحديث الموضوع، وهو شر ألوان الضعيف على الإطلاق. الموضوع حده رحمه الله بقوله: والكذب المختلق المصنوع. وقوله على النبي خرج مخرج الغالب، وإلا فقد يوضع على غير النبي صلى الله عليه وسلم، فالموضوع هو الكذب أيا كان الشخص الذي يكذب عليه. ومعلوم أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إثم كبير، وكبيرة من أعظم الكبائر. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قال في عقيبة من يصنع هذا: فليتبوأ مقعده من النار. والكذب له دواء متعددة بينها العلماء، منها التعصب للمذاهب، ومنها الجهل، ومنها نصرة البدع، ومنها غير ذلك مما سطره العلماء، وسنتعرف عليه تفصيلا في حينه إن شاء الله. كما تكلم العلماء أيضا على أمارات الموضوع، كيف يعرف الحديث بالوضع، وكيف يمكنك أن تكتشف أنه موضوع، هذا كله سنتعرض له تفصيلا في حينه إن شاء الله. وواضح أن الحديث الموضوع كما ذكرت لكم هو أشد ألوان الضعف على الإطلاق وأرداؤها وأحطها، فلا يصلح للتقوية بطبيعة الحال. قال رحمه الله مختتما هذه المنظومة: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين بأربع أتت، أقسامها تمت بخير ختمت. هذه خاتمة المنظومة، والحمد لله رب العالمين. وسيعقد فيها امتحان أيضا، ولكن بعد امتحان اعتقاد الإسماعيلي رحمه الله، بعدما ينتهي منه سنمهلكم أسبوعا ثم يعقد امتحان فيها إن شاء الله. وبإذن بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع المقبل سنبدأ في كتاب التوضيح الأبهر للسخاوي رحمه الله. هذا التوضيح الأبهر، هذا شرح على متن يقال له تذكرة ابن الملقن في علم الأثر.